الحمد لله المتفرد بالبقاء والدوام الحي القيوم الذي لا ينام أرسل إلينا خير الأنام بالهدى ودين الحق والإسلام وبما يقربنا إلى المولى ويكسبنا السعادة في الدنيا والبرزخ ويوم القيام والوصول إلى جنته دار السلام. فالحمد لله الذي خصنا بحبيب محمد المصطفى سيد أهل الصدق والوفاء واجعله الأمين المامون وأنزل عليه في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد الذي روي عنه أنه قال من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب ولن تصاب أمتي بمثلي. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه ممن اتصل به وسار على دربه وامتلأ قلبه بحبه فهم أهل حضرة القرب من الله وهم أهل المرافقة لحبيب الله سبحانه صلى الله عليه وسلم يوم الموافاة. ألحقنا الله بهم وسار بنا على دربهم. ولقد فقدنا في هذه الأيام درة من درر آل بعلوي ممن مشى على المنهج السوي ووصلت إليهم آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم وتزكيته ممن مضى على الهدي النبوي بسلاسل نورانية مباركة حتى ظفرت منها بنصيب تام وحظ وافر قامت وابتنت به صفاتها على إقبال على الله ووجهة إلى الله وأدب مع الله وصبر وزهادة وتحمل وخلق كريم وكف للسان عما لا يعني وعن ذكر أحد بسوء إلى غير ذلك من حميد الشمائل وكريم الفضائل والأخلاق. الحبابة خديجة بنت الحبيب عمر بن أحمد الشاطري أعلى الله درجاتها وجمعنا بها في أعلى جناته مع الذين أنعم عليهم واجعل مستقر روحها الفردوس الأعلى وأخلفها فينا وفي أهل هذه البلدة وفي الأمة المحمدية بخير خلف اللهم آمين. وضاعف البركة في أولادها وأحفادها وأصباتها والمنتمين إليها. وانتقالوا هؤلاء الأخيار رجالا ونساء ونحن في خلال هذه الأشهر القريبة افتقدنا أول وثاني وثالث ورابع من خيارنا ومن صلحائنا أمتع الله لنا بالبقية على خير الأحوال المرضية سنين عديدة وأعوام مديدة وأعمار طويلة إن شاء الله في طاعته تعالى على ما يحبه ويرضاه في لطف بنا وبالمسلمين. فقدوا هؤلاء مذكر وفقدوا هؤلاء يحمل في طيات معاني من التوجه والتنبيه ومعاني من رجاء الباري سبحانه وتعالى أن يشفعهم فينا وفي صلاح شؤوننا وأحوالنا ومذكر لنا بهذا المصير والانتباه فإنه يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل حتى تبقى من الناس حثالة لا يباليهم إلا باله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا ذهب الصالحون وذهب أرباب القرب من الله تعالى ممن حملوا أنفسهم على المتابعة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا النفوس وخالفوا الأهواء وخالفوا الشهوات وخالفوا دواعي السوء والشر كلها بأصنافها ملبين لداعي الله جل جلاله وتعالى في علاه وبذلك برزت ميزاتهم وخصوصياتهم أيتها المجتمعات. في هذا البيت المبارك في هذه المناسبة بعد فقدي هذه المباركة المنورة الطاهرة الحبابة خديجة عليها رحمة الله تبارك وتعالى أحضرنا قلوبكم. فمقصود هذه المجامع مقاصد كبيرة وكنا نجتمع عند فقد أي واحد منا لقراءة وللذكر وللترحم عليه فإننا أيضا وراء ذلك هناك مقاصد تتعلق بقلوبنا وبنياتنا وبوجهاتنا وبتأمل أحوالنا وتأمل حالاتنا وفي شؤون استعدادنا في حياتنا هذه لما بعد حياتنا، في أعمارنا هذه لما بعد أعمارنا، في أيامنا هذه لما بعد أيامنا هذه على ظهر هذه الأرض، فإنه المصير الذي لا بد إليه نصير أجمعين. أيتها المؤمنات، أيتها المجتمعات، كم قد انطوى في قلبها من تألم مما شاهدت من أحوال كثير من النساء والناشئات في البلد، مما يتنافى مع التربية التي تربت عليها، سواء في أزيائهن أو في شيء من معاملاتهن، عليها رضوان الله تبارك وتعالى وعليها رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. فقدوا شؤون هذه التربية والطرق التأثرات علينا في واقعنا بما يبرز ويظهر وينشر ويذيع أرباب الفساد وأرباب العناد للرب وأرباب البغي في الأرض ومن يتبعون الشهوات، كل هذه الأشياء تؤثر على من قصر حظه من الاتصال بالحق ورسوله ولم يمتد إليه حبل التربية والتزكية المحمدية النبوية التي بعث الله بها النبي يطهرنا بها من أدناسنا ومن أرجاسنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم. هذه التأثرات بدعوات أهل الشر وأهل الفساد وأهل الغفلة وأهل الجحود وأهل العناد ظهرت هذه التأثرات في كثير من عاداتنا. غيرنا الحسنة إلى سيئة، غيرنا الرفيعة إلى وضيعة، غيرنا الطاهرة إلى ملطخة، غيرنا الصافية إلى مكدرة في كثير من عاداتنا، في كثير من وجهاتنا، تأثرا بما يذاع، بما ينشر، بما يبرز أعداء الله على ظهر الأرض. قال سبحانه وتعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في الأرض قوم يحبون ميل الناس وخصوصا المسلمين، ويطاردون القيم الباقية، فيريد أن يميل الناس ولا يكتفون بالميل اليسير، يحبون الميل العظيم، الميل العظيم. ونرى آثار هذا الميل برزت اليوم في كثير من أحوالنا، ربما حتى مجالس الذكر فينا ومجالس الخير، حتى مجالس الموعظة ومجالس الموت ما سلمت من لوثة أصابتها من هذه الآثار، فيأتين حتى إلى العزاء والقلوب غافلة، وربما أيضا اشتغلن بشيء من الزينة الظاهرة، وخلينا القراية وحدها تقرأ تكرر تشحب صوتها بكلمات فيها أذكار وفيها دعوات وجهات ما حولهم من الدعاء ولا من الذكر ولا من الوجهة ولا من الترحم على الميتة، وهذه وحدها بصوتها قاعدة تقرأ ما حد يقرأ معها، تكرر ما حد يكرر معها، أو يكرر البعض والبعض الآخر في شيء من 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 هذه المظاهر، يرى أنه بيعزي أو غير ذلك. فإذا دخل تزيين نفسه صحيح، تحرص على لون الثوب فقط يكون أسود، ولكن هل هذا معاني ترك الزينة؟ إنما المراد بوجود التأثر، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، معناه ترك الزينة وترك، لا تلبس ثوب أسود وتجيب دقائق الزينة وتصلحها في ثوبها الأسود هذا، وتقعد مدة عند المنظرة وتصلح نفسها، وذا محل عظة، محل عبرة، محل ادكار، محل دعاء، هو محل أحد بيعرضش أنت ذا الحين، ولا بيدخلش على زوج في ذا المكان وقاعدة تتصلحين هكذا التصلحات، ودخلت ولا قرأت ولا ذكرت إنا لله وإنا راجعون. إنما المقصود ذكر ودعاء وقراءة قرآن وترحم، وما المقصود بالقراية أنها تقرأ وحدها، لا تقرأ من أجل يقرأ بقراءتها الحاضرون كلهم، الحاضرات كلهن يقرأن بقراءة هذه القارئة، متضرعات خاشعات رجاء استنزال الرحمة نحن متذكرات لوضعهن وأقبالهن على هذا المصير الذي لا بد من الوصول إليه لكل صغير منا أو كبير في وقت محدد من قبل العلي الكبير جل جلاله، لا يقبل التقديم ولا التأخير. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وهكذا هذا الشأن العظيم، فانظري كيف وصلت الآثار إلى هذا. وربما جلس في محل العزاء وتكلمت مع الثانية بغيبة، معصية، حرام حرمه الله تبارك وتعالى، تعمله في محل الذكر، في محل التذكر، في محل العبرة والعظة، تقوم تغتاب تتكلم على واحدة مع صاحبتها الثانية وهن في محل العزاء. هذه مصيبة من المصائب، هذه بلية من البلايا. كان المسلمون الأوائل ما يعرفون من أصحاب الميت من غيره، لأن كل منهم يبكي على نفسه ويتأثر بهذا الموقف لما تذكر المصير والرجوع إلى الله تعالى، فما عاد يعرف من هم أصحاب الميت لأن الكل باكون. ثم صار يعرف أصحاب الميت وعمت الغفلة. الكثير من الناس حتى في مثل هذه المواطن لابد نراجع أنفسنا ونعرف من الذي خلقنا، من الذي أوجدنا، إيش ولعنا هذا بالكلام المنشور على أيدي أهل الكفر وأهل الزور وأهل الغرور، إيش تعلقنا به، لماذا أخلقونا أم رزقونا أم إلينا مرجعهم ومصيرهم؟ لا والله، سقط ما لهم قدر عند الله تعالى، لا يصح يكونوا أساتذة لنا ولا قدوة لنا، ومنهم ومن يكونوا، وقد اختار رب العرش خالقنا وخالق كل شيء لنا قدوة وأسوة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل له أهل بيت أطهار قدوة لعباده مرتبطين بالقرآن، وجعل له صحابة أخيار أنوار حلت فيهم وأشرقت في صدورهم، وأول ما وقعت تربيته عليهم وتزكيته فيهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فجعلهم قدوة وجعلهم أسوة، أثبت الله قدوتهم في القرآن الكريم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، تبعوهم أثبت القدوة لهم، أثبت أنهم مقتدى من بعدهم، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، نشر الله راية الرضوان عنهم. فهذا شأن هؤلاء الصحابة، تركنا نبينا وصحابته وأهل بيته ونصبنا لنا قدوات من أهل الموضات وأهل الأزياء الخليعات، وبدأنا نعلم بناتنا من صغرهن من أيام طفولتهن التبرج والتكشف وإظهار الأجساد وتعريتها من الطفولة، مسكينات ظلمناهن من صغرهن، ظلمناهن وعلقناهن بهذه الأشياء وربيناهن عليها متأثرين بما يقول أولئك، أخلقنا الله لهم أم خلقنا لنتبعهم، أم هل نجني من اتباعهم خيرا أو بركة أو فائدة في الدنيا أو عند الموت أو في الآخرة؟ يا مؤمنات، يا مؤمنات، خالقنا الله لا سواه، وهذا الخالق أرسل لنا رسول اصطفاه واجتباه وأمرنا باتباعه والاهتداء بهداه، واجعل لهذا الرسول صحابة وآل بيت وورثة من العلماء الأخيار على مدى الأعصار. يا مؤمنات، نتبع من ونقتدي بمن؟ تذكرن في هذا الموطن العظيم، الله يشفع هذه المنتقلة إلى رحمة الله والحبابة المنورة المباركة، الله يشفعها في صلاح أحوال نسائنا وأحوال بناتنا خاصة وأحوال رجالنا ونسائنا إن شاء الله في البلدة وفي المسلمين. الله يحول أحوالهم إلى أحسن حال، ينزع عنهم هذه التبعية للفساق ولأعداء الخلاق وأعداء حبيبه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. نعرف أنفسنا أين نضع أقدامنا وكيف نمشي في حياتنا. هذه الحياة ستنقضي وصحائفها ستنطوي بما فيها من أعمال ونيات، وتعرض، ما تعرض على المؤسسات ولا الهيئات ولا على أماكن الأزياء ولا على الشركات هذه التي تبث لنا سمومها، تعرض على الجبار الخالق الذي خلق. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لابد من الجزاء الأوفى فيما يصدر منك من قول ومن نية، فيما يصدر منك من معاملة، فيما يصدر منك من لباس. علمنا النبي الأدب حتى في النية في اللباس، وقال من لبس ثوب شهرة في الدنيا كان حقا على الله أن يذله على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. ثوب حلال وطيب وما فيه ضرر ولكن ولا مخالف الشرع، لكن أرادت الشهرة به، السمع بين الناس والتفاخر به. والفخر ليس بالحرير والذهب ولا بلبس سندس ولا قصب، ففي نساء الفرس والنصارى من الحلي ما غلا مقدارا وكله فان، وإن جاء الأجل أفضت إلى ما قدمت من العمل، فالاقتداء بالبتول الزهرة وأمهات المؤمنين أحرى. هذه نشأت الحبابة عليه رحمة الله في وقت كان لباس النساء فيه من حيث الخياطة، من حيث الشكل، فضفاض واسع يستوي فيه الكبيرات والصغيرات من الطفلة إلى الشابة إلى العجوز الكبيرة. الهيئة والتفصيل واحد، يختلف في الألوان، يختلف في زينته، حتى لباس الزوجة العروس في ليلة زفافها الهيئة هي، لكن اللون يختلف والنوعية تختلف، لكن الهيئة مربوطة بتزكية، مربوطة بحياء، مربوطة بحشمة، مربوطة بمبادئ. ما هو أتبع كل ناعك؟ أتتبعوا الناس سنن من قبلكم شبرن بشبرن وذراعا بذراعا حتى لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه؟ ومثل هذه الهيئة اللي كانت معهودة هنا كانت معهودة في جيراننا، وأدركنا عدد من البلدان في اليمن وفي خارج اليمن قبل 30 سنة كانت الأزياء عندهم أيضا متأثرة بأثر هذه التزكية. وفي خلال 15 سنة هذه بدأ التغير وبدأت تغيب من بين المجتمعات والأسر هذه الأزياء إلى شكل آخر، وإلى لعب كبير بأبدان نسواننا. من هذا اللي يلعبين إلى حد حتى عند صاحب الفطرة في العالم الحس يحس هذا بهذلة بهذلة ولعبة وضحكة بالمرأة، لا منظر حسن ولا وجهة طيبة ولا شكل مناسب، وأحيانا يفارقوا بين اليدين ولا بين رجلين، واحد قصير واحد طيب، واحد ضيق واحد رفيع. إيش هذا؟ الواحد بيضحك عليك بيذعبك بيذبك صلح كذا. أما الفطرة سليم شيء معتدل متساوي، حق اليد هذا وحق اليد هذا حق الرجل هذا لا، وساعة مفتوح من محل ومزرور من محل ثاني، وبعدين وساعة شرق فوق وساعة شرق تحت وساعة في الوسط وساعة عند البطن وساعة. ومن يلعب بهن هذا؟ اللي يضحك على نسوانا وهي فرحانة تلبسه بهذل مبهذلة، بهذلت بنفسها وخرجت عن الفطرة واتبعت من واقتدت بمن، وضيعت قيمها وضيعت مكانتها وضيعت أخلاقها وضيعت سلسلة السند. الآن إلى مثل الحبابة هذه وتحكي لي الوالدة وهي أكبر من الوالدة وتحكي لي عن الحال الذي كانوا فيه، وقد كانت ذيك الأيام عندها في دمون عليهم رحمة الله عليها رحمة الله تبارك وتعالى، ومتعنا الله بالبقية في سنين عديدة عوام عديدة في توفيق تام. يعني يحكينا أحوال الناس كيف في حياهم في أدبهم في خشوعهم في خضوعهم، ما كان يعرفون عذرة تخرج من البيت، ما تعرف عذرة تخرج من البيت، كان يرددون علينا يقولون ما سميتي عذرة إلا لأنش معذورة عن كل شيء، كل شيء يتعلق بالظهور عند الناس والمجال الناس دي معذورة. فكانت يحتشمن ويحتجبن في البيوت حتى من النساء، حتى من النساء ما هم من الرجال، من النساء من قوة الحياء. طيب إذا نزلنا عن هذا انزلوا شبر انزلوا ذراع ما تنزلون باعات طويلة ومسافات بعيدة، إلى أن وصلنا صار الآن بعض العذارى منا يزاحمنا النساء في محلات الزواجات ويزفنن ولو قدام النسوان وبثياب مبهذلة ساقطة. إيش إلا الانحدار هذا؟ إيش السقوط هذا؟ إلى فين يمشون الناس؟ إلى أين يمشون؟ من يقودهم؟ يستحسنون بأي ميزان؟ ميزان قرآن أم سنة كريمة أم هدي سلف صالح؟ بأي ميزان يزنون به الأشياء؟ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا ميزان الله. فعلى أي ميزان استحسنوا القبيح ما ليس بحسن عند الله ولا عند رسوله؟ ومن الذي أخذنا لهذا؟ وما هي هذه الخطط التي يتخبط فيها من تخبط وتنال منا ومن قيمنا تدخل إلى ديارنا وإلى منازلنا وفي مجتمعاتنا بالعياذ بالله تبارك وتعالى تهوش علينا وتسرق وتنهب قيمنا الفاضلة وتعاليمنا القيمة، تعاليم الرب والرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيتها المؤمنات في مثل ذا الاجتماع احضرن قلوبك، فإن عن قريب نصير إلى هذا المصير، عن قريب نصير إلى هذا المصير. والمنتقلة ينطبق عليها خيركم من طال عمره وحسن عمله، عليها رحمة الله جل جلاله وتعالى في علاه. وأصحاب الخير هذا وأصحاب الصدق مع الله ما ينالهم من الله إلا الفضل والإحسان. قد يشتد المرض على أحدهم فيكون بشدة المرض بلوغ إلى درجات لا يمكن أن يبلغ بها بشيء من الأعمال الصالحة قط إلا بهذا. ولهذا صارت أنواع الابتلاءات التي تحصل والأمراض والأسقام، بل حتى حالة الإنسان عند الوفاة قد تشتد وقد تخف، وليست لكل من اشتدت له نقمة ولا عذاب، وليس لكل من خفت عليه رحمة ولا نعمة، ولكن بحسب حال هذا الإنسان مع ربه. فكثير من الأخيار والأصفياء والمقربين الأطهار اشتد عليهم النزع عند الموت من أجل درجات أعدها لهم كبيرة رفيعة ما بلغوها بشيء من أعمالهم، فيبلغونها بهذا التعب عند الوفاة. وكثير من أهل الأحوال الكبيرة منهم أخوها الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان من أرباب المعرفة بالله وأرباب الدعوة إلى الله بتواضع بإنابة بخشية بزهد بتقوى بصدق، له عين دامعة من خشية الله في كل ليلة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبقي في تلك المعاناة تلك الأيام حتى جاء الأجل وكانت النهاية في الالتقاء وما قدر الله له من مراتب عنده سبحانه وتعالى. فكان عليه مظهر ذلك الاشتداد، والذي يذكر لنا أهل السيرة منه معنى من المعاني فيما كان في بعض الصحابة وفيما كان من حركة سيد الجود صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله عند لقائه للرب، وإن كان المقام في علوه بالنسبة للنبوة ما يستطيع أحد يصفه بوصف ولا يدرك طرف من حقائق معانيه لما أنزلته عند باريه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله بما لا يعرفها سواه صلوات ربي وسلامه عليه. فهكذا يكون لبعض الأكابر ويكون لبعض العصاة والفساد تعجيل عقوبة عليهم، ويكون كذلك موت الفجأة أو خفة الموت لبعض الصالحين أيضا تخفيف تخفيف ولطف ويسر بهم، ويكون لبعض الفجار حسر عليهم يموتون ولا عاد يتكفر شيء من ذنوبهم بشيء من الألم عند الموت ولا غيره، فيكون حسر عليهم. فالأحوال هذه مختلفة باختلاف مراتب الناس عند ربهم جل جلاله وتعالى في علاه. بل جاء في الخبر في الحديث أن بعض المؤمنين يريد الله أن يصفيه لما يموت بقي عليه بعض الذنوب والسيئات، ويريد أن يصفيه منها وقد مات، فما يعمل إلا أنه يشدد عليه الضغط في القبر. هو رجل صالح ولكن اشتد عليه الضغط في القبر من أجل العاد يبقى أثر لشيء من السيئات أصلا، فيبعث يوم القيامة بلا أثر لأي ذنب، فيكفرها عليه بضغطة القبر. يقول صلى الله عليه وسلم أن على المؤمن يكفر بها ما بقي من خطاياه، فتشتد على بعض المؤمنين كما اشتدت ضغطة القبر على سيدنا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ رفيع القدر عند الله وعمره قصير، كان في 38 من عمره لما مات، وهو أسد من أسود الله وجندي من جنود الله. اهتز لموت عرش الرحمن فرحا بقدوم روح سعد رضي الله تعالى عنه. وقف النبي على قبره تسبح وتغير وجهه، سعد تسبح بتسبيح من حواليه، ثم سري عنه واستنار وجهه وكبر، فكبروا الله معه، ثم سألوه عن ذلك فقال هذا العبد الصالح ضيق عليه في قبره، فساعدت أن فرج عنه ضغط القبر كبرته. فهكذا عناية الله بأوليائه ولو إلى البرازخ، حتى يكون ضغط القبر كفارة لما بقي عليه من أي شيء يترتب عليه معاتبة في القيامة. كما أنه أيضا جعل الله من الرحمة العبادة كثير من الناس بترحم الأحياء لهم ودعاء الأحياء لهم واستغفار الأحياء لهم يكفر ما بقي عليهم من الذنوب. وفي الخبر أمتي أمة مرحومة يدخل أحدهم قبره بذنوب كالجبال ثم يبعث ولا ذنب عليه، بماذا؟ قال باستغفار الأحياء ودعائهم لهم. فهذه نعمة من نعم الله على هذه الأمة مبسوطة. وهكذا تختلف الأحوال، والقاعدة فيها ما هو اشتداد الأمر ولا خفته، القاعدة فيها حالة الإنسان مع ربه. فإن كان صاحب مرتبة ومنزلة فمهما اشتد عليه فهو رفعة له في الدرجات وعطايا من الله وفيراد، وإن كان غير ذلك فما يحصل عليه تعجيل عذاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك الخفة، إن كان صاحب حالة طيبة عند الله تعالى فهذا تخفيف وتيسير نقلة، وإن كان حاله سيء مع الله فهذا نقمة عليه وعدم كفارة لشيء من سيئاته والعياذ بالله، وحسرة يتحسر بها والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالله يجعل أحوالنا عنده مرضية ويسير بنا في السيرة السوية. فلا بد من مراجعتنا أنفسنا في هذه الذكرى وفي هذه الحادثة التي حدثت فينا وفقدنا لهذه الشريفة ذات المراتب المنيفة عليها رحمة الله سبحانه وتعالى ورضوانه الأكبر، أن نتذكر مسارنا في هذه البلدة. الله سبحانه وتعالى ما جعل لنا قدوة أهل الشرق ولا أهل الغرب، عندنا سيد أهل المشارق والمغارب حبيب الله معنا ورثته الكرام بهم نقتدي. والله قال لنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، ما قال كونوا مع المتمحذقين ولا مع الفنانين ولا مع المتكبرين، وكونوا مع الصادقين يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبالصدق نعمر مناسبات ترحنا وفرحنا، مناسبات الوفاة، مناسبات الزواج، مناسبات الولادة، نعمرها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما نحولها إلى أزياء خبيثة، ما نحولها إلى اتباع الكاسيات العاريات، ما نحولها إلى مغاني ماجنة خليعة، وعندنا النشائد الطيبة والمغاني المباركة لتحمل السرور والأنس والحبور، ونقدر نزفن عليها ونقدر نشترح عليها من دون كلام فارغ، من دون كلام سيء، من دون شيء من الخلاعة، من دون شيء من هذه السقوط في إلقاء الكلام ومعنى الكلام الذي يشرح الصدور وتتنور به، ونفرح به وفرح متصل بالآخرة بفرح الآخرة ونعم الفرح. أما فرح به حسرة في القبور، أما فرح به بكاء يوم البعث والنشور، بيس الفرح، هذا ما هو فرح، هذا هو الحزن بنفسه إذا كان يورث البكاء في القيامة، إذا يورث الندامة يوم الطامة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ننتبه من ذاك ونعلم أننا محاسبين على أقوالنا وأفعالنا رجالنا ونساءنا، فنحذر من كل ما يوجب الخزي يوم القيامة، نحذر من كل ما يوجب الخزي يوم القيامة، من تأخير صلوات أو من مقاطعة أرحام أو من إيذاء جيران أو من منع زكوات أو من امتداد العين إلى ما في أيدي الناس، ونجعل وجهتنا إلى الله تبارك وتعالى. ومن هنا جعل السؤال خدوش في وجوه السائل يوم القيامة إلا من سأل عن ضرورة ومن سأل عن صدق. ومع ذلك فصاحب الضرورة إذا التجا إلى الله تبارك وتعالى وصدق مع الله يغنيه الله عن سؤال الخلق ويسر له الأمر من هنا أو من هناك. وأما الذي يتخذ السؤال حرفة من الرجال ولا من النساء يقول علي المصيبة الفلانية ولا علي الدين الفلاني ويظل يكرر وساعة يصلح أوراقه وساعة يقوم ينادي في المجالس، فهذا يعرض نفسه للخزي والعياذ بالله تعالى. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس على وجهه مزعة لحم، يخرج لحمه كله من الحياء من الخجل، لأنه يسأل خلق الله وسائل الخلق الذي يميل قلبه إلى ما في أيدي الناس ويعتمد عليهم، ينفتح له باب فقر. فقد حلف النبي على ثلاث خصال وهو صادق في كل ما يقول، قال ثلاث نحلف عليهن: ما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وما نقص مال من صدقة، ولا فتح أحد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. فهو يسأل وفقره يزيد والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن من يستغني بالله ولا يسأل إلا عند الضرورة والحاجة بالصدق ومع الحياء والخجل، فهذا يغنيه الله سبحانه وتعالى من فضله. ومن يستعف يعفه الله، فاستغني بالله تكون ذا غنى مغتبطا بالصفقة الرابحة. فهكذا اعلم من هذه الواجبات والتعليمات التي صدرت من الرب ومن رسوله المصطفى المقرب الأطيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعمل عليها ولا تجعل هواك تبع لأهل الموضات، لا تجعل هواك تبع لأهل الأزياء الساقطات، واجعل هواك تبع لما جاء بخير البريات من أنزل الله عليه الآيات، وهو القائل: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ويتخص الله سبحانه وتعالى هذه المنتقلة إلى رحمة الله بأب كريم صاحب همة ونية صالحة، وهو الذي من فكره وعقله المستنير فرغ الحب عبد الله بن عمر الشاطري تفريغ كامل تام، وقال: اجعل قلبك مع الله مع العلم والعمل بالعلم والقيام بحق العلم. حتى كان يقول: اسمع، شوف هذه رفقة علق عليها ثيابك اللي بتلبسين، شوف الرفقة الثانية اللي يحتاجين غسل، لا تكلم حد وتقول غسل ثيابي، انت مشغول بالعلم، علق الثوب السنة، وهذا مع المود بيشلوه بيغسلونه، لكن انت اشتغل بالعلم محلك. فصار جميع ما اكتسبه من العلم وما أجر الله على يده من الخير في صحيفة والده، لأنه هو الذي فرغه وهو الذي قومه، وهذا كان من توفيق الله له ومن عقله الذي أعطاه الله إياه. وهكذا مر إلى مكة، جلس ثلاث سنوات في طلب العلم، ما يشغل نفسه بشيء لأن والده علمه أن يقبل على العلم بكل يده. فكان الرسائل اللي تجي من حضرموت وقدها ما تصل بعد مدة يحطها تحت الوسادة ولا يفتح شيء منها حتى لا ينشغل بشيء من الأخبار، لا يقولون فلان مات ولا فلان جاء ولا راح، ولا يشغل نفسه بشيء، مشغول بالعلم. حتى كان عند رجوع من السفر فتح الرسائل وقعد يقراها كيفي، وبهذا برزوا على يده من العلماء والصالحين هنا وهناك. حتى كان بعض الصالحين يقول: أرجو أن يحشر يوم القيامة عبد الله بن عمر الشاطري أمة وحده مع تلامذته في القيامة، كثرة ما نشر الله على يده العلم ونشر الله على يده السيرة، لكن بصدقه بتواضعه بنابته. فكان معها هذا الأب ومع هذا الأخ ومعها الزوج الصالح المنور ابن زين بن عبد الله بن شهاب الدين عليها رحمة الله تبارك وتعالى، فاكتنفها من كل جانب، من أسرتها ومن محل زواجها النور والبهاء من كل جانب اكتنفها عليها رحمة الله تبارك وتعالى، وضعف البركة في أولادها ومنتمي إليها وزادهم من العلم والتوفيق والاستقامة، ويجعلهم إن شاء الله من أعلام الاستمساك بهذه الطريقة ونشر الخير في الأمة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. تذكرن في مثل ذا الموطن أننا كلنا صائرون لهذا المصير، وأعمالنا تكتب علينا، وكل شيء فعلوه في الزبور، وكل صغير وكبير مستطار، ولا يكتب عليه شيء يعرض أمام نبيش تخجلين منه، قال: بنتك هذه ولا منتمي إليك ولا من أهل البلد الفلاني، فلانة بنت فلان قالت كذا وعملت كذا وغنت بكذا ولبست ثوب كذا، كله يعرض عليه صلى الله عليه وسلم، وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله، ويعرض على السلف الصالح، هيئي نفسك لهذا اللقاء، وما أسرع مرور الدنيا ونعم الله وزينة الله التي أباحها لنا، تمتعي بها بما أباح، لا تخرجين عن الحد، ولا تصدقين من لا يحب ولا ينصح ولا يصدق، لا تصدقين الكذابين، لا تصدقين الخونة، لا تصدقين الساقطين لما بينفعونش في الدنيا ولا في الآخرة. صدقي الأولياء، صدقي العارفين، رجعوا إلى مثل كلام الحب عبد الله الشاطري، كلام الحب علي بن عبد الله بن شاب، من في وقتهم من علمان الحب عبد الباري بن شيخ العدرس وغيره، من جاء بعدهم والصالحين الموجودين في زمان، انظروا كلامهم، انظروا لماذا يرشدون، على ماذا يدلون، ماذا كانوا يحبون وماذا يكرهون، وما أحبوه أحبوه لله، وما أبغضوه أبغضوه لله. فالميزان ثابت وقائم، ما يتغير بتغير الأزمان، مهما تغيرت الأزمان الميزان قائم وثابت، وما أباحه الله تعالى ممتد في حدوده، فنأخذ من المباح ونتعلم النية الصالحة في المباح، ونصدق مع الله تعالى، ونرفع أنفسنا عن تبعية الفساق والغافلين والجاهلين. فيا كم من واحدة فتعيش في تريم القبر مهيأ لتعذيبها ولعتابها فيه والعياذ بالله تبارك وتعالى، وبعضهن إلا من حين ما تقبر في مقبرة بشار تأخذ روحها وجسدها، ما تبقى أبدا مع القوم الأخيار، ويراح بها إلى من شابهتهم وإلى من تبعتهم واقتدت بهم هناك. فيا حسرة، فيا حسرة، ويا فوز من ادكر واعتبر واغتنم العمر وقام في الصدق مع الله تعالى. الله يعلي درجات الحبابة خديجة بنت عمر ووالديها وزوجها ووصولهم وفروعهم، ويجمعنا بهم في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وهو راضي عنا من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، يخلفها فينا وفي أهل بلدتنا وفي أهل زمننا وفي المسلمين بخير خلف، ويبواها أعلى الغرف. اللهم ارفع درجاتها وكثر مثوباتها وضاعف حسناتها، واجعل الحاضرين في مجلس عزائها مدكرات منورات متذكرات منيبات، يخرجن بنور في قلوبهن، تحفظهم به من الغرور ومن الزور واتباع كل مغرور، وتجعل هوانا وهواهن تبع لما جاء به بدر البدور. يا رب انظر إلى قلوبنا، يا رب اغفر جميع ذنوبنا، يا رب اكشف كروبنا، يا رب اصلح أحوالنا، يا رب وفقنا لما تحب، واجعلنا في من تحب، وأثبتنا في ديوان من تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، وبسر الفاتح إلى روحها وأرواحهم أجمعين، والدينا وذحقائنا خاصة، وأموات المسلمين وحياهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد. ونختم إذن بالتنبيه على أن من كان عندها لأحد دين قليل أو كثير تسارع بقضاء أول ما تقدر على ذلك، ولو ببيع شيء من ذهبها أو من حاجاتها أو من أمتعتها في البيت، فإن الدين من أخطر ما يكون، شين الدين، وإنه من مات وعليه دين حبست روحه حتى يقضى عنه دينه، ولا يبرد في برزخه، ويمنع من أن يزار أو يزور من قبل الأموات في البرزخ حتى يقضى عنه الدين. وكل من كان عليه دين يسارع إلى قضائه، ولا ينبغي للمؤمن أن يتساهل بالدين ولا يستسهل به، فإنه لا ينبغي إلا عن ضرورة، وإذا تدين للضرورة أو لمصلحة عامة للمسلمين يتداين على الله، ثم يسر الله له قضاء ذلك. وأما من تساهل وماطل بالقضاء فمطل القادر على الوفاء ظلم، كما قال صلى الله عليه وسلم، من الظلم أن نماطل واحد له دين علينا ونأخره من يوم إلى يوم من شهر إلى شهر، هذه من المخاطر على المؤمن. فواجب على كل من عليها دين لأحد تتنبه وتجعل قضاء الدين أهم من عشاها، أهم من غداها، أهم من أكلها وشربها، أن تخرج الدين الذي عليها حتى تبرى ذمتها بينها وبين الله، وبالله التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا الخير وعنا عليه، والحمد لله رب العالمين.